بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأثر الأول الذي هو من طريق بجالة بن عبدة روى أصله البخاري ولم يذكر قتل السواحر في هذا الكتاب، ولفظه عند الإمام البخاري حتى نعلم أن الأصل موجود دون المقصود هاهنا. أن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها من مجوس هجر. هذا الذي ورد في صحيح الإمام البخاري، ولا ذكر لشأن السواحر وقتلهم. وقد أخرج الإمام أحمد هذا الأثر بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، وكذلك أبو داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم بألفاظ متقاربة، وإسناد الأثر صحيح. فعلى هذا حين عزى المصنف الأثر إلى الإمام البخاري يقال إنه أراد أصله لا لفظه، أراد أصله لا لفظه. والأثر صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو المشهور في مذهب أحمد وبه قال مالك، لأن الصحابة لم يستتيبوهم. وروي في رواية عن أحمد أنه يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله، وبه قال الشافعي. وذكرنا أن الأولى النظر في شأن الساحر وإفساده وعظم ذلك، فإن الغالب على السحرة هو التلاعب بالتوبة وعدم النظر أو الرجوع في ذلك العمل. وظاهر عمل الصحابة أنهم لم يستتيبوهم، ولو كانت واجبة الاستتابة لفعلوها أو بينوها. وهل يقاس الساحر بالمشرك؟ قال بعض أهل العلم كالشيخ سليمان آل الشيخ: لا يصح هذا القياس، لأن الساحر أكثر فسادا وتشويها من المشرك. إفساده عظيم وخطر على المسلمين، فلو وجد حاكم يطرد كل ساحر أو يأخذه فيقتله لما أنكر عليه، لأن فساد السحرة عظيم. وقوله عن بجالة، بجالة هو ابن عبدة بفتح العين والباء، التميمي العنبري البصري، أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره، وهو ثقة، كان كاتبا لجزء ابن معاوية في خلافة عمر ابن الخطاب، كما ثبت ذلك في كتاب الجزية من صحيح الإمام البخاري. وجزء هذا هو عم الأحنف، جزء ابن معاوية ابن حصين التميمي السعدي، وهو من الصحابة وكان عامل عمر على الأهواز. وقوله هنا: كتب إلينا عمر ابن الخطاب، قد روى الإمام أحمد تفاصيل وردت في هذا الكتاب، في كتاب عمر، من طريق بجالة قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، لأن المجوس كانوا ينكحون المحارم، ينكحون ويتزوجون المحارم، وانهوهم عن الزمزمة، والزمزمة كلام يقوله المجوس عند أكلهم ويكون بصوت خفي، قال: انهوهم عن الزمزمة. قال: فقتلنا 3 سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله، يعني المرأة المحرمة عليه في كتاب الله نفرق بينهم، لأنه يتزوجها. وصنع جزء طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه، ودعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق فضة، وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هاجر. وقوله هنا وساحرة، هذه اللفظة ثبتت عند ابن أبي شيبة وغيره، وليس عند جميع من أخرجنا لهم. وفيه حجة للجمهور في أن الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر، في أن الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر، خلافا لأبي حنيفة كما مر معنا بيان المسألة. أما الأثر الثاني وصح عن حفصة، أثر حفصة فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكذا أيضا من طريق عبد الله بن عمر، ففي مصنف عبد الرزاق أن عبد الله بن عمر ذكر أن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك، فأمرت بها عبد الرحمن ابن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت؟ قال: فسكت عثمان. دل على أن هذا القول قول من؟ قول عثمان أيضا في قتل هذا أو هذه الساحرة. أما الأثر الثالث فهو أثر جندب. قبل ذلك قوله وصح عن حفصة وهي أم المؤمنين بنت عمر ابن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خنيس بن حذافة سنة 3 من الهجرة، وكانت صوامة قوامة، وهي التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام في خطبتها والزواج بها، وترك من أجل ذلك أبو بكر، وماتت سنة 45 من الهجرة. أنها أمرت بقتل جارية لها، الجارية هي الأمة وإن كانت عجوزا، وتطلق كلمة الجارية على معان عدة ذكرها أهل اللغة، لكن المراد ها هنا أنها الأمة وإن كانت عجوزا، وتطلق على الشمس والسفينة والريح والفتاة من النساء. أما الأثر الثاني فهو أثر جندب، وكذلك صح عن جندب. وأثر جندب رواه ابن أبي شيبة من طريق حارثة بن مضرب أن جندبا قتل ساحرا أو أراد أن يقتله، وإسناده صحيح. هذا الأثر الأول مما صح عن جندب. الأثر الثاني ما أخرج البخاري في تاريخه وغيره أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، يعني فصل رأسه، قال: فعجبنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الذي هو صاحب رسول الله. جندب من؟ جندب الخير ابن كعب، جندب ابن من؟ ابن كعب، ويقال أيضا ابن عبد الله. جندب ابن كعب ابن عبد الله، فإذا نسب إلى جده فلا إشكال. قال: فعجبنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. خلصهم من ألاعيبه. طيب، هذا أيضا إسناده صحيح، ثابت عن جندب رضي الله عنه، جندب الخير. قال أحمد، المراد بأحمد هاهنا أحمد ابن محمد بن حنبل، وقد مرت ترجمته، عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد بهؤلاء الثلاثة من يا أبا عمر؟ اقترب 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 يا أبا عمر. تعال هنا من أجل أن أراك مع الأولاد. طيب طيب، هات هات الثلاثة يا أبا عمرات. طيب، وسافرت أيضا، فتح الله عليك. طيب، عندك يا أبا أيوب؟ عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من هم؟ ابن عمر. ليس هذا هو المراد. ها عندك عمر وحفصة وجندب، هؤلاء الثلاثة الذين صح عنهم، وقد مر معنا ذكر بقي أناس آخرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صح عنهم مثل هذا. طيب، نأتي الآن إلى ذكر ثلاثة أو ثلاث مسائل تتعلق بالسحر، وهي ذكر بعض علامات يعرف بها الساحر، وما هي الطرق المشروعة لإبطال السحر أو الوقاية منه، ثلاث. أما العلامات التي يعرف بها الساحر فهي كثيرة جدا، كثيرة جدا، ويكفي أن تعرف ذلك من خلال ألاعيبه وخداعه وكذبه. الأولى أن يسأل المريض عن اسمه واسم أمه، ما اسمك وما اسم أمك؟ هذا تعرف أنه الثاني أن يطلب أحيانا حيوانا بصفات معينة ليذبحه بدون ذكر اسم الله عليه، الثالثة قراءة العزائم والطلاسم غير المفهومة، أربعة إعطاء المريض حجابا يحتوي على حروف وأرقام ونحو ذلك، خمسة أن يطلب من المريض مثلا ألا يمس الماء 40 يوما، من ذلك أن يعطي للمريض أشياء يدفنها في الأرض أو أوراقا يحرقها ويتبخر بها، أيضا من ذلك إخبار الساحر المريض بمشكلته قبل أن يخبره، وباسمه واسم بلدته وإلى آخره. من ذلك أن يأمر المريض بشرب بعض ما أعطاه بعد إذابته في الماء وسيلان المداد فيه، ومن ذلك فتح بعض الأشياء من قطن أو صوف أو نحو ذلك ليظهر له ما فيه من نكتة سوداء. ومن ذلك أن يأمر المريض أن يعتزل الناس في غرفة مظلمة لا تدخلها شمس، ومن ذلك ما لا يحصى. المسألة الثانية، ما هي الطرق المشروعة للوقاية من السحر والسحرة؟ ما هي هذه الطرق المشروعة ليقي الإنسان نفسه من السحر والسحرة؟ هناك طرق عديدة، منها أولا تقوى الله عز وجل وحفظه عند أمره ونهيه، ثانيا تجريد التوحيد أن يكون العبد موحدا توحيدا خالصا لله عز وجل، ثالثا التوكل على الله سبحانه فلا يخاف بل يعتمد على الله عز وجل فيما يمضي فيه، رابعا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان وهمزاته، كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن ذلك الإكثار من قراءة القرآن والمحافظة على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما فيها حصن للمسلم وحرز للمؤمن من السحرة وشرهم. الأمر الأخير أو قبل الأخير، عدم التلبس بالمعاصي والاستمرار عليها من غير توبة، فإن المعاصي تأسر الإنسان وتجعل للسحرة عليه سلطان. الأخير أكل سبع تمرات من تمر العجوة في صباح كل يوم، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. والتصبح هو الأكل في وقت الصباح قبل أي شيء، هذا هو التصبح. وبسبع تمرات، هذا قيد، أو القيد الأول في وقت الصباح قبل أي شيء، والقيد الثاني سبع تمرات، والثالث عجوة، أن يكون من تمر العجوة وهو تمر معروف بالمدينة. وبعض أهل العلم يرى إطلاق هذا الأمر في أي نوع من أنواع التمر. أما المسألة الأخيرة فهي الطرق المشروعة لإبطال السحر إذا حصل. الأولى الطرق المشروعة للوقاية من السحر قبل أن يقع، وهذا لإبطال السحر إذا وقع. الطريقة الأولى بذل الجهد في استخراج السحر من مكانه الذي وضع فيه إذا علم، ثم إتلافه، وبذلك يبطل تأثيره إن شاء الله. وقد ذكر ابن القيم أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علاج السحر نوعان، أحدهما وهو أبلغهما استخراجه وإبطاله، استخراجه وإبطاله، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأل الله عز وجل في ذلك فدل عليه، دل على موضع السحر أين هو، فاستخرجه من بئر فكان في مشط ومشاطة، فلما استخرجه ذهب ما به. وسيأتي معنا مسألة سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الطريقة الثانية الرقى بالآيات والأذكار والأدعية المأثورة، وهذه سماها ابن القيم رحمه الله بالأدوية الإلهية، بالآيات، وذلك مثل المعوذات، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ومن هذه الطرق أيضا التداوي بالحجامة وغيرها. نكتفي بهذا. في ماذا؟ في الأذكار. كتاب شيخ الإسلام ثم ابن القيم، ولمزيد التحري ينظر في كتاب حصن المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في باب ما جاء في السحر. الأولى: تفسير آية البقرة، والمراد بها قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بينت هذه الآية أو فسرت هذه الآية بأن الذي يطلب السحر تعلما وتعليما وعملا يستبدل السحر بالإيمان، والله عز وجل يقول: ما له في الآخرة، أي عنده، من خلاق، أي حظ ونصيب. والذي لا نصيب له في الآخرة يعد كافرا بالله عز وجل، بخلاف المسلم فإنه يكون له نصيب، والنصيب بين المسلمين يتفاوت بحسب أعمالهم. الثانية: تفسير آية النساء، والمراد بها قول الله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهنا حصل التفسير والبيان، ذمهم الله سبحانه وتعالى على إيمانهم بالجبت، بالسحر، مع أنه الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا بيان ذلك. المسألة الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، وهذا ظاهر في تفسير الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث فرق بينهما أو فسر كلا منهما، فالجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقيل غير ذلك من الفروق. وأحسن ما يفرق بينهما، بين الجبت والطاغوت، أن يقال: إن الجبت يتعلق بالعمل المذموم، الجبت يتعلق بالعمل المذموم كالسحر والكهانة وغير ذلك، وأما الطاغوت فيتعلق بالعامل، من كاهن أو ساحر أو شيطان أو غير ذلك. هذا أحسن ما قيل من حيث الفرق بينهما، ليجمع أقوال المفسرين، أقوال المفسرين، وإلا فإن أحدهما قد يدخل في معنى الآخر. المسألة الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وذلك أن الطغيان الذي هو مجاوزة الحد يدخل في هذه المجاوزة الإنس والجن، كيف وقد ذكر الله عز وجل أن رأس الطواغيت المجاوزين للحدود هو الشيطان، فالشيطان طاغوت من الجن، والساحر طاغوت من الإنس، والكاهن طاغوت أيضا من الإنس. المسألة الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، والمراد بها المهلكات المذكورة في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. وقد عرفنا هذه السبع. السادسة: أن الساحر يكفر، أن الساحر يكفر أي بالله عز وجل، فسحره كفر، ودلالة كفره من القرآن ظاهرة في الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد ذكرنا خمس دلائل تبين كفره من الآية. السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا بالنظر إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث إنهم مما نقل عنهم وروي أنهم قتلوا السحرة من دون استتابة، لم ينقل عنهم أنهم استتابوهم. وهناك أعمال يذكرها أهل العلم إذا وقع فيها الشخص فإنه لا يستتاب بل يقتل منها: سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها السحر كما في هذا الموضع، فإن الساحر شره أعظم وخطره أكبر، لذا كان على ولي الأمر أن ينظر في هذا الباب ويسده عن الناس بقتل هؤلاء السحرة. المسألة الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، فكيف بعده. والمراد من هذه المسألة بيان أن السحر موجود، كان موجودا في زمن مفضل في عهد عمر، ولا شك أن تلك العهود هي عهود خيرة وعظيمة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خيرية تلك القرون، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا وجد في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مثل هذا، أي وجد السحر، وذلك الزمان كان فاضلا، فكيف بالأزمنة بعده؟ لا شك أن السحر يكون أظهر وأكثر، ويدل على ذلك حديث أنس في صحيح البخاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا يدل على خطورة الأمر من جهة السحرة، أنه كلما تباعد العهد عن زمن النبوة والرسالة كلما كان الشر أعظم وأخطر. تلك هي مسائل الباب كما ذكرها المصنف رحمه الله. ونذكر الآن مسألة ربما عرضت للشخص في هذا الباب، وهي حديث السحر، حديث السحر الذي فيه قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سحره بعض اليهود. هذا الحديث ألفت فيه مؤلفات، لأنه وجد من ينكر ذلك بشبه ودعاوى باطلة، ومن تلك المصنفات كتاب ألفه شيخنا رحمه الله، شيخنا الوادعي رحمه الله، في الرد على من طعن فيه، وسماه ردود أهل العلم في الطاعنين أو على الطاعنين على حديث السحر. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: أستخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تعرض للسحر من قبل اليهود. وجه بعض أهل الأهواء طعونا على هذا الحديث، فقال بعضهم: هذا الحديث مكذوب، والحديث متفق على صحته. وآخر قال: هذا حديث آحاد. ومعلوم أن الخبر خبر العدل الصحيح الثابت مقبول غير مردود، كما دلت على ذلك النصوص من القرآن والسنة. ومن تلك الدعاوى قالوا إن هذا الحديث يقدح في مقام النبوة وينافي العصمة، وهنا أجاب أهل العلم بعدة أجوبة عن هذه الشبهة، منها أولا قال أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معصوم بالإجماع من كل ما يؤثر خللا في التشريع أو التبليغ، وأما بالنسبة للأعراض البشرية من مرض وأعراض وآلام ونحو ذلك فالأنبياء يعتريهم ذلك كما يعتري سائر البشر. قال الله عز وجل قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي يصيبنا ما يصيب البشر من أمراض وآلام وأوجاع. الأمر الثاني أن الوارد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا السحر هو التخييل، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله فيما يكون بينه وبين أهله، وهذا التخييل قد حصل لموسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في شأن سحر السحرة يخيل إليه، إلى من؟ إلى موسى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يقل أحد أن ما خيل لموسى أولا من سعي عصي السحرة أنه قادح في رسالته، ما أحد قال إنه قادح في رسالته، ولكن هذا باعتبار ما يعرض للبشر. ثالثا يقال إنما كان ذلك التسلط على الجسد لا على القلب والمعتقد وغير ذلك. الأمر الرابع يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولا مناقضا لما قاله قبل أن يسحر، دل على سلامة ماذا؟ سلامة الرسالة والتشريع والتبليغ من أن يحصل فيها شيء، وإنما هذا عرض من الأعراض ومرض من الأمراض التي تقع على البدن من دون تغير في مجال الرسالة والتبليغ. الأمر الذي يليه يقال إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن الذي أصابه إنما هو من جنس المرض، حيث قال أما أنا فقد شفاني الله، على أنه إيش؟ مرض، مجرد مرض لم يأخذ بكل لبه وعقله ويأخذ في مجال الرسالة والنبوة بالإفساد أو الخلل، لا. هذه بعض الأجوبة التي أجاب بها أهل العلم، ومما ادعاه هؤلاء من الدعاوى نريد أن نضع هذه الشبهة من أجل أن يوجد لها إيش؟ يوجد لها حلها. طيب انتبه يا أبا داود، سأسأله. ادعوا أن السحر من عمل الشيطان، والشيطان لا سلطان له على عباد الله المؤمنين، فكيف على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ شبهة. طيب الجواب عن هذا والرد عن هذه أن يقال إن المراد بقول الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي في الإغواء والإضلال، في الإغواء والإضلال، فهي كقوله سبحانه وتعالى لأغوينهم أجمعين، وهذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام إغواء ولا إضلال من الشيطان. أما بالنسبة لإصابة الشيطان للعبد الصالح في بدنه، هذا ممكن حتى على الأنبياء، فالآيات لا تنافيها، فقد جاء في القرآن ما يدل على إمكان وقوع ذلك الشيء، ومن ذلك قول أيوب في دعائه ربه قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذا المس من الشيطان، المس من الشيطان بالبلاء والعذاب والتعب وغيره، هل هو للبدن أم للقلب بإغوائه عن الطريقة الصحيحة؟ للبدن، للبدن فقط. ومن ذلك أيضا قول موسى بعد أن قتل ذلك القبطي قال هذا من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. ومن ذلك أيضا ما وقع لموسى عند أن وضع أو ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، قال الله عز وجل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فمثل هذه الأمور يمكن أن تقع على العبد الصالح، أن تعرض على العبد الصالح. أما الإغواء والإضلال، الإغواء والإضلال في الطريقة، فإن الأنبياء معصومون عنها، معصومون عنها. طيب إذن هذه بعض ما ذكر هؤلاء من طعون، ومنها أيضا أنهم قالوا هذا موافق لقول المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يقال إن هذا القول قالوه قبل وقوع أمر السحر، فهل تقبل دعواهم؟ هل تقبل دعواهم حين وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل مسحور وكان يأتيهم بالكلام المنزل من عند الله عز وجل؟ قالوا هذا قبل أي شيء، قبل أي شيء، فلا تقبل حجة المشركين واتهامهم للنبي عليه الصلاة والسلام بالباطل، فإن قولهم باطل. وحكاية أو ذكر هذا القول كفيل ببطلانه. طيب ومن تلك الشبه قالوا إذا أثر السحر على النبي عليه الصلاة والسلام معناه أن الساحر أفلح من المفلحين، والله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، يقال يفلح الساحر إذا تمكن من ذلك بحيث لا يستطاع أن يزال أو يفك ذلك. أما إذا كان الأمر إلى الله عز وجل بالخلاص وبذهاب ذلك المرض وذهاب ذلك السحر، فإن هذا يدل على أن الساحر لم يفلح، لم ينجح. ولذا أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مكان السحر، المكان الذي عمل للنبي عليه الصلاة والسلام فيه، وأعطاه الله عز وجل من الأمور ما يتقي بها شر السحر والسحرة. هذه بعض التعليقات على هذه المسألة. الإخوة يبكرون، يعني ربما نبكر إلى قريب الساعة 10 إن شاء الله، يعني يحاول الشخص أنه يتهيأ من قبل، لأن كنا نزحف هكذا، الآن إن شاء الله نزحف هكذا إلى أن نرجع إلى حد 10 هكذا إن شاء الله ابتداء الدرس. طيب، Thank you.